بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في بيان التقريب الثالث نرجع إلى التقريب الأول للاستدلال بآية الحيل من أجل بيان المناقشة التي ناقش بها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تقريب الاستدلال بالملازمة الشرعية الذي هو التقريب الأول. وكان يفترض بحسب منهجة البحث أن تتقدم هذه المناقشة على بيان التقريب الثاني، ولكن على أي حال لم يأتي الأمر على وفق المطلوب. كيف كان؟ حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي في مناقشة التقريب الأول يمكن حله إلى مناقشتين: المناقشة الأولى مناقشة أساسية، والمناقشة الثانية هي إحكام للمناقشة الأولى وسد للثغرات التي توجد في المناقشة الأولى. أما المناقشة الأولى فمحصلها أن التقريب الأول كما مر علينا يتكئ على أربع مقدمات، ومتى ما تمت الخدشة في واحدة من مقدماته الأربع فقد سقط التقريب بتمامه. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن المقدمة الرابعة غير مسلمة، وهي ماذا؟ وهي ثبوت الملازمة بين إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وبين ماذا؟ وبين إفادة الملك. فقال بأن هذه المقدمة ليست بتامة. لماذا؟ لأن الملازمة المدعات إما هي ملازمة عقلية، وهذا الشق لم يتعرض له الشيخ في كلامه، وإما هي ملازمة شرعية، وهذا هو الشق الذي تعرض له وبنى عليه الاستدلال كما نبهنا يوم أمس. فإن كانت الملازمة ملازمة عقلية فالصحيح عدمها. لماذا؟ لأن إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك لا تقتضي بتقدير العقل وبحكمه إلا ثبوت الملكية الآنية قبل ماذا؟ قبل التصرف. العقل يقول بأن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك لا تقتضي ثبوت الملكية من أول أزمنة البيع، من أول أزمنة المعاطاة، لا نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأنكم إنما تقولون بأنها تثبت الملكية باعتبار أنها إباحة لجميع التصرفات، ومنها التصرفات المتوقفة على الملك، فلا بد من أن تثبت الملكية. نقول هذه اللابدية يكفي تحققها بالملك آنا ما ماذا؟ قبل التصرف. فحينئذ تصح الإباحة لجميع التصرفات وإن لم تفد الملك، وما كان من التصرفات يتوقف على الملك تثبت الملكية فيه آنا ما قبل التصرف، ولا نحتاج إلى الالتزام بالملكية من أول أزمنة وقوع المعاطاة. معلوم؟ فالملازمة إن كانت ملازمة عقلية فهي غير تامة، وإن كانت الملازمة ملازمة شرعية كما هو المدعى فهي الأخرى أيضا غير تامة. لماذا؟ لأن الملازمة الشرعية بتصوير الشيخ قدس الله نفسه الزكية، لا بالتصوير الذي ذكرناه يوم أمس، وستأتي النوبة إلى التصوير الذي ذكرناه يوم أمس، بتصوير الشيخ قدس الله نفسه لا طريق لإثباتها ملازمة الشرعية إلا الإجماع. الإجماع على القول بعدم التفكيك بين إباحة جميع التصرفات وبين ماذا؟ وبين الملك. وإذا كان الدليل على ثبوت الملازمة الشرعية هو الإجماع فهذا الدليل متحقق في جميع المقامات ما عدا المعاطاة. لماذا؟ لأن نفس القائلين بعدم إفادة المعاطاة للملكية كالشيخ في الخلاف، كالسيد ابن زهرة في الغنية، كالقاضي الحلبي، نفس هؤلاء الذين التزموا بعدم إفادة المعاطاة للملكية قد التزموا في الوقت نفسه ماذا؟ بأنها مفيدة لإباحة جميع التصرفات بما فيها التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك، مما يعني أن الإجماع ليس منعقدا في المعاطاة. وإذا كان الإجماع على عدم التفكيك بين إباحة جميع التصرفات وبين الملك غير منعقد في المعاطاة، فلا يبقى عندنا دليل على الملازمة الشرعية، فلا يبقى عندنا دليل على الملازمة الشرعية. إذن فالمقدمة الرابعة التي يتكئ عليها التقريب الأول وهي التلازم غير تامة، إذ أن هذا التلازم إما هو تلازم عقلي أو تلازم شرعي وكلاهما غير ثابتين. فإن قلت إن إنكار الملازمة الشرعية بين إباحة جميع التصرفات وإفادة المعاطاة للملك لازمه عدم إمكان التوفيق بين التزامين للفقهاء، أحد هذين الالتزامين هو عدم إفادة المعاطاة للملكية والالتزام الآخر هو إفادة المعاطاة لجواز التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك. هذان الالتزامان لا يمكن التوفيق بينهما، إذ أن الالتزام الثاني يعني أن المعاطاة تفيد جواز التصرفات المتوقفة على الملك، لازمه أن تكون المعاطاة مفيدة ماذا؟ للملكية. ولازم الالتزام الأول وهو عدم إفادة المعاطاة للملكية حصر جواز التصرفات بالتصرفات غير المتوقفة على الملك، فالجمع بين الالتزامين لا وجه له، لا يتصور. إن قلت فجوابه قد اتضح مما ذكرناه، وهو أن التوفيق بين الالتزامين يمكن بضم التزام ثالث لهما. فإننا لو كنا نحن والالتزامين فقط فكلام المستشكل تام، كلام المداخل تام، ولكن بعد ضم التزام ثالث لهما يرتفع الإشكال ويمكن التوفيق بينهما، وهو ماذا؟ وهو الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل التصرفات المتوقفة على الملكية. فنلتزم حينئذ أول التزام بأن المعاطاة لا تفيد الملكية، ونلتزم ثانيا بأنها تفيد إباحة التصرفات المتوقفة على الملك، ولا يتناقض هذان الالتزامان. لما؟ لوجود التزام ثالث وهو الالتزام بحصول الملكية آنا ما قبل ماذا؟ قبل التصرفات المتوقفة على الملكية. فنقول هكذا: المعاطاة لا تفيد الملكية ولكنها تثبت فيما لو كانت التصرفات المترتبة على المعاطاة متوقفة على الملكية، تثبت آنا ما قبل تلك التصرفات، فلا تنافي بين الأمرين: الالتزام بعدم الملكية وبحصولها قبل التصرف المتوقف عليها لا منافاة. صار معلوما؟ وبهذا نصل إلى أن التقريب الأول ليس بتام. المناقشة الثانية التي عبرنا عنها بأنها إحكام للمناقشة الأولى، بيانها يتوقف على الالتفات لأمور ثلاثة بيناها ولكن نستذكرها لأجل أن يتضح مكمن الخلل. الأمر الأول هو أن تمامية التقريب الأول تتوقف على ثبوت الملازمة الشرعية. الأمر الثاني إن ثبوت الملازمة الشرعية يتوقف على انعقاد الإجماع. الأمر الثالث هو إن الإجماع لم ينعقد على التلازم في المعاطاة بين ماذا؟ بين إفادتها لإباحة جميع التصرفات وبين إفادتها للملك. إن لم نقل بأن الإجماع قد انعقد على ماذا؟ قد انعقد على الخلاف، يعني انعقد على عدم التلازم. خب على ذلك ننتهي إلى أن المقدمة الرابعة للتقريب الأول ليست بتامة، ومن هنا يتسنى لنا ومن هنا الثغرة في المناقشة، ومن هنا تتبين الثغرة في المناقشة. لماذا؟ تتبين الثغرة من خلال الأمر الثالث الذي ذكرنا، ركزوا جيدا، تتبين الثغرة من خلال الأمر الثالث، وهو ماذا؟ وهو عدم انعقاد الإجماع، أو انعقاده على ماذا؟ إما عدم انعقاد الإجماع على التلازم في المعاطاة، أو انعقاده على ماذا؟ على عدم التلازم. فإن هذا الأمر الثالث ليس بتام، يعني ليس كل من قال بعدم إفادة المعاطاة للملكية فقد التزم بماذا؟ بجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك. هذا ليس بتام، أنهم فككوا في المعاطاة بين الملكية وبين جواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هذا لا نسلم به، بل نقول بأنهم قد التزموا بعدم إفادة المعاطاة للملكية وقصروا جواز التصرفات على التصرفات غير المتوقفة على الملك، وأما التصرفات المتوقفة على الملك فماذا؟ فهي مستثنات عندهم، وبالتالي فإن المناقشة لا تتم، إذ أن المناقشة ترتكز على إثبات أن الفقهاء قد فككوا ماذا؟ بين الملكية وبين إفادة المعاطاة لجميع التصرفات، لإباحة جميع التصرفات بما فيها المتوقفة على الملك، والحال أن هذا لا مسلم به أنهم فككوا بين الأمرين، بل نقول فككوا بين الملكية وبين إفادة المعاطاة لإباحة خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، وأما المتوقفة على الملك فقد استثنوها، ولنا على ذلك شاهدان. الشاهد الأول قول الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط المجلد الثالث صفحة 315، قال: وإذا وصلت الهدية إلى المهدى إليه لم يملكها بالوصول، إهداء معاطاتي، ولم تلزم، لا تكون لازمة، ويكون ذلك إباحة من المهدي، يكون ذلك ماذا؟ إباحة من المهدي وليس تمليكا، حتى أنه، ركزوا، لو أهدي إليه جاريتان لم يجوز أن يستمتع بها، مما يعني أنهم قد قصروا التصرفات التي تفيدها المعاطاة، قصروا الإباحة على خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك، وأما المتوقفة على الملك كوطئ الجارية فإنهم قد استثنوها. وبينا سابقا الوجه من الانتقال من الهدية إلى ماذا؟ إلى البيع المعاطاتي بالأولوية قلنا، هذا شاهد. شاهد الثاني قول الشهيد قدس الله نفسه في محكي حواشي القواعد، لأن حواشي القواعد بحسب ما ذكره المحققون لكتاب مفتاح الكرامة، حواشي القواعد مفقودة، ولكن السيد العاملي في المفتاح ينقل عبارة الشهيد قدس الله نفسه من الحواشي، ينقلها في المجلد 12 صفحة 510 من الطبعة الجديدة من مفتاح الكرامة، طبعة جامعة المدرسين. قال: لا يجوز لأحدهما، يعني المتعاطيين، أن يخرجها، يخرجها يعني يخرج العين المأخوذة بالمعاطاة، فيما لو تمت مبادلة عين بعين معاطاتيين، لا يجوز لأحدهما أن يخرجها في زكاة أو خمس أو ثمن الهدي قبل التلف، لأنها ليست ملكا، فإذا ليست ملكا فلا يصح حينئذ إخراجها ماذا؟ كخمس أو كزكاة. بل ثم يقول، هذا محل الشاهد: ولو اشترى أمة بالمعاطات لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن، يعني قبل تلف العين الأخرى، قبل تلف الثمن كان عينا أو نقدا، فإنه بمجرد التلف عند أحد المتعاطيين قلنا تحصل ماذا؟ الملكية قهرا. فهو يقول: لو اشترى أمة بالمعاطات لم يجوز له نكاحها، مما يعني أن الفقهاء في البيع المعاطاتي هل التزموا بعدم إفادة الملكية، وفي الوقت نفسه التزموا بجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، أو أنهم قد استثنوا ماذا؟ قد استثنوا التصرفات المتوقفة على الملك. من خلال هذين الشاهدين يتضح أنهم قد استثنوا التصرفات المتوقفة على الملك. حينئذ ماذا؟ حينئذ أين يكون مكمن الخلل؟ دققوا. فإذا كانوا قد استثنوا التصرفات المتوقفة على الملك، حينئذ نسأل هذا السؤال، نقول: لو تحقق البيع المعاطاتي فهل تجوز التصرفات المتوقفة على الملك عند تحققه أو لا تجوز؟ هذا هو السؤال. الجواب أن التصرفات المتوقفة على الملك تتوقف على حصول الملكية، تتوقف على القول ماذا؟ بالملكية. والفرض أن الفقهاء قائلون بعدم الملكية، فحينئذ كيف تجوز هذه التصرفات؟ نتمسك بالآية المباركة: وأحل الله البيع. لماذا؟ لأن هذه الآية المباركة لها عموم أزماني كما بينا، أو إطلاق أزماني، ما شئت أن تعبر فعبر. وبمقتضى هذا العموم الأزماني فإن الآية المباركة تفيد ماذا؟ حلية جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك في جميع أزمنة البيع، ومن ذلك أول أزمنته. يعني لو أراد المتعاطيان أن يتصرفا تصرفا متوقفا على الملك في أول آن من آنات البيع المعاطاتي، في أول آن، كما لو اشترى جارية وبمجرد استلمها وطأها، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ خب، بمقتضى الإطلاق الأزماني ماذا؟ أنه تجوز له جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك من أول أزمنة البيع، فيثبت قهرا أن الملكية ماذا؟ متحققة. متى؟ من أول أزمنة البيع. إن قلت لا ملازمة، قلنا بأنه لا ملازمة بين عدم الملكية وبين جواز التصرفات غير المتوقفة على الملك، هنا عدم الملازمة، هنا انعقد الإجماع. وأما التصرفات غير المتوقفة على الملك عفواً فإنها مستثنات في كلماتهم، إذن فالإجماع لا ربط له بها. وإذا كان لا ربط له بها، حينئذ يمكننا التمسك بآية الحيل من غير ماذا؟ من غير أن يواجهنا الإجماع، من غير أن يكون عثر في طريقنا. وإذا تمسكنا بآية الحيل أثبتنا بعمومها الأزماني الملكية من أول أزمنة وقوع البيع المعاطاتي. توجهتم؟ إذن فما ذكره الشيخ الأعظم في المناقشة من عدم تمامية دعوى الملازمة الشرعية، هذه تفتح ثغرة، توجد ثغرة يمكن من خلالها ماذا؟ الخدشة في مناقشة الشيخ الأعظم، والقول بأن الملازمة إنما هي بين الملازمة إنما هي غير ثابتة في ذلك المورد الذي هو معقد الإجماع، ولا تشمل التصرفات المتوقفة على الملك، فيمكن التمسك بآية الحيل. من هنا الشيخ جاء بالمناقشة الثانية لأجل إحكام المناقشة الأولى، فأفاد سلمنا معكم بما قلتم، سلمنا بأنه الإجماع معقده ما بينتم، وسلمنا أيضا بأن تصرفات المتوقفة على الملك ماذا؟ مستثنات. سلمنا بكل ذلك، إلا أن الاستدلال حينئذ بآية الحل على إفادة المعاطات للملكية من أول أزمنة الوقوع يتوقف مرة أخرى على ثبوت الملازمة بين إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك وبين ماذا؟ وبين الملكية. والحال أن ذلك لا يثبته دليل، إذ الآية المباركة غاية ما تثبت هو جواز التصرف المتوقف على الملكية منذ أول آن، إلا أن هذا لا يثبت لزوم تحقق الملكية من أول الآنات، وإن لم يكن هنالك تصرف يتوقف على ماذا؟
على الملكية، بل لأن التصرف المتوقف على الملكية تحقق في أول أزمنة البيع المعاطاتي، لذلك اضطررنا للالتزام ماذا؟ بالملكية. ولكنه لو تأخر ووقع في الزمن العاشر أو وقع في الزمن المئة مثلا، فإننا لا نحتاج حينئذ للالتزام بالملكية من بداية وقوع البيع المعاطاتي، صار معلوما. فنحتاج إلى إثبات الملازمة حينئذ، ويرجع الكلام كما كان. فالإشكال محكم، والمناقشة الأولى محكمة، وما ذكر في المناقشة الثانية توجيها لدفع المناقشة الأولى ليس بتاما، بل بالنتيجة يعود إلى ضرورة إثبات الملازمة، صار معلوما. نعم، هو مع التأمل يتضح، حتما يتضح. هذا تمام الكلام حول التقريب الأول. فاتضح عندنا إلى هاهنا بأن التقريب الأول بنظر الشيخ الأعظم ليس بتامة، للخدشة في مقدمته الرابعة، كما أن التقريب الثاني أيضا ماذا؟ ليس بتام، للخدشة في كون الحلية يراد بها الحلية الوضعية للمنع من ذلك. فلتصل النوبة إلى التقريب الثالث الذي التزم به الشيخ قدس الله نفسه، وهذا التقريب يعتمد على نفس المقدمات الأربع التي اعتمد عليها التقريب الأول، هي بنفسها، أن الحلية في الآية هي الحلية التكليفية للوضعية مقدمة أولى، أن متعلق الحلية هي التصرفات للإنشاء ولا المنشأ، للسبب ولا المسبب، مقدمة الثالثة هي ماذا؟ أن التصرفات التي هي متعلق الحلية هي جميع التصرفات، لا خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. فقط الخلاف بين التقريبين في المقدمة الرابعة، فإن المقدمة الرابعة للتقريب الأول قد اعتمدت على ثبوت الملازمة الشرعية بين إفادة المعاطات لجواز جميع التصرفات وبين الملك، بينما المقدمة الرابعة، وركزوها هنا جيدا، تبتني على ثبوت الملازمة العرفية بين ماذا؟ بين إفادة المعاطات لجواز جميع التصرفات وبين الملك. فما هو تقريب الملازمة العرفية؟ تقريب الملازمة العرفية يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول هو أن محل النزاع في المعاطات، في البيع المعاطاتي، المعاطات التي قصد بها التمليك، هذا فرغنا منه، صحيح شيخنا؟ بيني وبين الشيخ عهد في هذا المطلب. فالمقدمة، بل فالأمر الأول أن المعاطات المتنازع عليها هي المعاطات التي قصد بها التمليك. يعني ماذا؟ يعني المعاطات التي يعتبرها العرف سببا للتمليك، ولذلك قصد بها ماذا؟ التمليك. وإلا لو كان العرف لا يراها سببا للتمليك ما كان يقصد بها التمليك. إذن فمحل النزاع هي هذا، هذا أمر. الأمر الآخر أن تعلق التحليل في الآية وأحل الله البيع، أن تعلق التحليل بالتصرفات المترتبة على البيع إنما هو، دققوا جيدا، إنما هو تعلق بالتصرفات المترتبة على البيع بما هو سبب للتمليك. بما هو ماذا؟ سبب للتمليك. يعني الشارع المقدس عندما قال وأحل الله البيع، هذا تأسيس أو إمضاء؟ هو إمضاء. الأدلة أدلة المعاملات بحسب الفرض أدلة ماذا؟ إمضائية. إذن هو عندما يقول وأحل الله البيع، وقلنا المتعلق هي التصرفات، جميع التصرفات، فمتعلق التحليل التصرفات المترتبة على البيع بما أنه قد قصد به ماذا؟ قد قصد به التمليك. تمام أم لا؟ خب، على ضوء هذين الأمرين العرف ما الذي يفهمه؟ العرف يفهم ويتبادر إلى ذهنه من أن الشارع إذا كان قد أحل جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك بما هي مترتبة على البيع الذي قصد به التمليك، يعني أنه يرى البيع ماذا؟ يفيد تمليك. العرف عندما، بعبارة أخرى، العرف عندما يلتفت إلى أن دليل وأحل الله البيع دليل إمضائي يمضي ما عليه العقلاء، العقلاء يتعاملون بالبيع المعاطات على أنه يفيد التمليك، يعني يقصدان منه التمليك. الشارع جاء وقال أنا أحل التصرفات المتوقفة على التمليك، يعني أنه يقول ماذا؟ أنا أمضي التمليك المقصود لكم، أنا أمضي التمليك المقصود لكم. فهذه ملازمة ماذا؟ عرفية، وليست ملازمة شرعية ولا ملازمة عقلية. صار معلومة. وبما ذكرناه في تقريب كلام الشيخ يتضح ما أورده عليه بعض الأعلام في المقام، فإن بعض أعاظم المحشين على مكاسب شيخنا الأعظام أفاد في هذا المورد بأن ما تأمل فيه الشيخ رجع إليه، التجأ إليه. الشيخ تأمل في ماذا؟ تأمل في التقريب الثاني، وهو أن المراد من الحلية الحلية الوضعية، فقال بأن ما تأمل فيه قد التجأ إليه، يعني بالنتيجة اضطر للقول بالحلية الوضعية، وهو ما دعا إليه. لا يقول الشيخ بالحلية الوضعية، وإنما يقول بالحلية التكليفية. غاية ما هنالك يقول بأن الملازمة بين جواز جميع التصرفات والملك ليست ملازمة شرعية وإنما هي ملازمة عرفية، فهذا تقريب يختلف عن التقريب الثاني بالمرة. فما أفيدها هنا ليس بتامين. إلى هاهنا تم الكلام حول تقريبات الشيخ قدس الله نفسه لآية الحل. خب تكفي لو ما تكفي؟ تكفي إن شاء الله. ما تكفي شيخنا؟ في التقريب، تقريب الاستدلال تكفي شيخنا؟ فإن لكل من الأعلام الأصفهاني النائين الخوئي تقريبا يختلف عن الآخر في الاستدلال بهذه الآية المباركة، وهي تختلف عن تقريبات الشيخ، وإن كان المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه تقريبه يرجع إلى التقريب الثالث من تقريبات الشيخ الأعظم، مع أنه أشكل عليه، إلا أنه في الحقيقة يرجع إليه، كيفما كان بتصوري أن هذا المقدار يكفي، تقريب الثالث للشيخ لا بأس به، يمكن اعتماده. قال بسم الله الرحمن الرحيم: وكيف كان، صفحة 42، وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية، اللهم إلا أن يقال إنهما، هذه المناقشة التي أوردها الشيخ رحمكم الله هذا اليوم واردة على الاستدلال بآية الحل والآية الآتية، إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كالبيع والوطء والعتق والإيصاء، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات، يعني غير المعاطاة، من الإجماع وعدم القول بالإنفكاك، دون المقام الذي هو المعاطاة الذي لا يعلم ذلك منهم، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات. يعني الشيخ استند في القضية إلى ماذا؟ إلى الإطلاق، إطلاق إباحة التصرفات من غير تقييدها بالتصرفات غير المتوقفة، وهذا مهم جدا في ماذا؟ مهم جدا في ما ذكرناه من الشواهد على أنهم قد استثنوا تصرفات المتوقفة على الملك، فلا يكون تنافي بين الكلامين، إذ أن هذا الكلام مطلق بينما ذاك كلام مقيد صريح. وصرح في المسالك، هذا أيضا مؤيد، بأن من أجاز المعاطاة، يعني من حكم بأنها تفيد الإباحة، سوغ جميع التصرفات. غاية الأمر أنهم، يعني إن قلت مثلا لا يمكن التوفيق بين الالتزامين، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم، يعني من وجود التزام ثالث إلى جانب الالتزامين، من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات، يعني المتوقف على الملك، وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ملكية الآنية، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مر، من أول الأمر يعني أول أزمنة الوقوع، وقوع البيع، ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. هذه المناقشة الأولى. ثم يخرج عن المناقشة الأولى إلى مناقشة الدليل الأول الذي هو السيرة، ويعود إلى المناقشة الثانية بعد ذلك. ذلك محقق الشهيدي كان يقول المفروض أن يقدم كلامه حول المناقشة الثانية قبل، يعني أصلا كلامه عفوا حول السيرة كان المفروض أن يقدمه أولا ثم يأتي بكلامه حول الآيتين. وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم كما لا يخفى، تقدم الكلام حول ذلك. بل ودعوى أنه هذا إحكام المناقشة الذي عبرنا عنه، ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك، حتى يقال بأنهم فككوا بين الملكية وماذا وجواز هذه التصرفات، كما يظهر من المحكي عن حواش الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهادي وعدم جواز وطء الجارية المأخوذة بها. هذا شاهد. شاهد الثاني، وقد صرح الشيخ رحمه الله بالأخير في معاطاة الهدايا. ودعوى أنه لم يعلم فيتوجه، بما أنه لم يعلم ذلك فيتوجه حينئذ ماذا؟ التمسك بعموم الآية على جوازها، يعني على جواز تصرفات المتوقفة على الملك، فيثبت من خلال العموم الأفرادي والإطلاق الأزماني يثبت الملك. هذه الدعوة التي هي نقض على المناقشة الأولى مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر، يعني لم تثبت الملازمة وتمامية الاستدلال بالآية تتوقف على ماذا؟ على إثبات الملازمة، فرجعنا إلى ما فررنا منه. فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام جميع التصرفات، يعني حتى المتوقفة على الملك استنادا للآية، مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر. انتهى. فالأولى، هذا التقريب الثالث، فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، يعني ماذا؟ يعني أن الشارع المقدس يرى بأن ما قصده المتبايعان وهو التمليك ماذا؟ صحيح. فإذا كان صحيحا يعني مؤثرا ما قصده المتبايعان متعاطيان، إذن فالبيع المعاطاة يفيد التمليك بإمضاء الشارع. هذا بيان للدليل الخامس من أدلته، إن شاء الله نصل إليه بعد تمامية الدليلين الثالث والرابع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا أعتذر جدا من هذه البعثرة في قراءة كلمات الشيخ، ولكن هو إيضاح مطلبه بهذا النحو أتصور يكون أنظم. وأنتم إن شاء الله